بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تقدم لكم
هذه المحاضرة الأولى التي تفضل بها شيخ الفضيلة شيخ الإسلام وعبد الحميد بن بلدة فيما يتعلق ببيان عقيدة السنة والجماعة والجهة الترشح بها والدعوة إليها والتحذير من خلافها، لأنها هي العقيدة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، وهي تدل عليها كتاب الله القرآن، ودلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة.
وأهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به في الإسلام والسنة، وما دل على هذين النصرين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي.
في فضيلة الشيخ عبد السلام ابن بردة آل عبد الكريم رحمه الله.
وكذلك الإيمان بالموازين التي تنسب يوم القيامة وتنزل فيها الأعمال، فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل لعفى الله سبحانه وتعالى بها.
مع تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والتي ألقيت في الجامع الكبير في مدينة الرياض، وذلك يوم الخميس الموافق 16 من شهر جمادى الآخر يعني 1417 للهجرة. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة في الله، إن اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو الاعتقاد الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واعتقاد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الإسلام وعوام المسلمين، ومن خالفهم في الاعتقاد وسلك غير سبيلهم فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد وغضبه ومقته. يقول عليه الصلاة والسلام عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة: كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب الله. أخرج هذه الزيادة الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجها الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة وشعار أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ. ولذا سموا الفرقة الناجية، لأنهم نجوا من عذاب الله تعالى يوم القيامة وسلموا من الأهواء والبدع، وسموا أيضا لذلك الطائفة المنصورة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومعنى الظهور هنا النصر كما قال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فأهل السنة والجماعة هم الغالبون، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبرهان. وأهل السنة والجماعة طائفة واحدة، ولذا سموا بالجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن زعم أن أهل السنة ثلاث فرق أو فرقتان فقد غلط وقال غير الحق. وأهل السنة والجماعة ليس لهم مسلم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين النحوين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هو ما لا اسم له سوى السنة. يعني أن أهل السنة ليس لهم نسبة ينتسبون إليها سوى السنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة بينها الأئمة الكبار ووضحوها وشرحوها واستدلوا عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد ألف أئمة الإسلام كتب السنة، وهي التي تعنى بالعقائد، كالسنة للإمام أحمد ولابن أبي شيبة وللنسائي وللخلال وللطبراني ولابن أبي عاصم وغيرهم. وهكذا من جاء بعد هؤلاء كابن عبد البر وابن قدامة، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقته ونهجه إلى يومنا هذا. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر جملا يسيرة على وجه الاختصار من عقيدة هذه الصفوة الصالحة التي يجب على كل مسلم أن يلقى الله تعالى باعتقادها. فمن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا التوحيد هو محل إجماع عند الأمم وعند البشر، لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإنما يذكر الله تعالى هذا التوحيد لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية، إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فمن أفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وجب أن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقد بين الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا جليا لا لراء فيه ولا شك بطلان الشرك في توحيد الربوبية، وذلك مما تدركه العقول بالبداهة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا التوحيد وحده لا يكفي في إدخال المسلم دين الإسلام كما سيأتي بيانه. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الحسنى، من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث. يثبتون الألفاظ ويعرفون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى. فهل يمشون في هذا الباب الخطير على أسس ثابتة؟ من سلكها عتب من الزمن إن شاء الله تعالى. أولاها أنهم يثبتون لله ما أثبته تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: أأنتم أعلم عن الله. ولا أحد أعلم بالله تعالى بعد الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأساس الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة مخلوقاته على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا احد. والاساس الثالث عدم محاوله ادراك كيفيه صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله: ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سنيه؟ فما الذي هذه الامور سلم وتابع اهل السنه والجماعه. ومن امثله ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، في مواضع من كتاب الله عز وجل. فيستفاد من هذه الايه إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه استواء أحد من خلقه. نعرف معنى الاستواء في لغة العرب وهو العلو والارتفاع، ولكن الكيفية لا نعلمها لأن ربنا تبارك وتعالى حجبها عنا. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والسمع هو إدراك المسموعات، فنثبت لله سبحانه وتعالى سمعا يدرك به المسموعات يليق بجلاله تعالى وعظمته، لا يشبه سمع أحد من خلقه. وهكذا البصر وهو إدراك المبصرات والمرئيات، نثبت لله تعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه بصر أحد من خلقه، كما أخبر عنه أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كتبه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهكذا في جميع الآيات التي تنص على الأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتها أهل السنة والجماعة على هذا المنوال. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يفردون الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله تعالى إلها آخر، بل يصرفون جميع أنواع العبادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، والتي أمر الله جل جلاله بها أمر استحباب أو أمر بالوجوب، لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله تعالى وحده لا شريك له. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر بإجماع المسلمين، كما قال الله تعالى في نوع من أنواع العبادة وهو الدعاء: ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. وثبت في السنن من حديث النعمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين أممهم، وهو الذي أرسل الله تعالى الرسل من أجله وأنزل الكتب فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فمن لم يأتي بهذا التوحيد لم يكن مسلما موحدا، بل كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء ذلك في حديث جبريل الطويل. فالإيمان بالله تعالى يكون بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما مر بيانه. والإيمان بالملائكة يكون بالتحقيق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من وظائفهم وأعمالهم، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح أبطح مكة له 600 جناح قد سد الأفق من عظيم خلقه. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ففي هاتين أو ففي هذين الموقفين رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، وفي بقية الأوقات يراه على صورة رجل، وغالبا ما يأتيه على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. ومنهم ميكائيل، وهو الذي وكله الله سبحانه وتعالى بالنبات والقطر، يسوقه إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي المسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقة النار. ومنهم إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه صلاه الليل في قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. فنؤمن بهؤلاء الذين سمى الله تعالى، ونؤمن باعمالهم، ونجزم يقينا بذلك، ونؤمن بسائر الملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم إخبارا مجملا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ويعود إليه إلى آخره. وأما الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى فإننا نجزم ونصدق ونوقن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول بعثه كتابا يهدي به للتي هي أقوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنؤمن بالكتب التي أرسلها، التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله أجمعين، ونعتقد أنها من كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة، منها ما هو مسموع من الله تعالى بدون واسطة من وراء حجاب، ومنها ما يسمعه الله تعالى رسول الملك ثم يأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ونؤمن ان هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما ان الانجيل نسخ بعض احكام التوراة كما قال الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعضا الذي حرم عليكم. وكما هو الحال في القرآن الكريم الذي نسخ الله تعالى به الكتب السماوية السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالإيمان بالقرآن إنما يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وقرايته آناء الليل وآناء النهار والذب عنه والدفاع عنه والنصيحة له باطنا وظاهرا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بذكر الله سبحانه وتعالى فإننا نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه أن الله تعالى بعث إلى كل أمة رسولا وظيفته دعوته إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والخلوص من الشرك وأهله. منهم من قص الله تعالى علينا في كتابه ومنهم من لم يقصص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، فقد اتخذ الله تعالى ابراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم الله موسى تكليما ورفع ادريس مكانا عليا وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. ونؤمن ان الانبياء يتفاضلون، فقد رفع الله تعالى بعضهم فوق بعض درجات، وان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وانه خاتم النبيين لا نبي بعده ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وان من كفر برساله محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس اجمعين فقد كفر بالرسل اجمعين حتى برسوله الذي يزعم انه يتبعه ويقتدي به وينتظر امره. فقول الله تبارك وتعالى في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، فاخبر الله تعالى عنهم انهم كذبوا جميع المرسلين مع انه لم يسبق نوحا رسول، فدل ذلك على ان من كذب برسول واحد فقد كذب بالرسل اجمعين. وعدد الانبياء كما ثبت في حديث ابي امامه وحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنهما 124,000، منهم 315 رسولا. صح في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سمى الله تعالى في كتابه منهم ادم ونوح وادريس وهود وصالح واسماعيل وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وهودا وشعيبا وموسى وهارون واياس وسليمان وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وذكر عيسى، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم في آخرين. فنؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل، ومن لم يسمى الله تعالى نؤمن به على وجه الإجمال. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. وأن الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة فهو أن يصدق المسلم بذلك اليوم وما فيه من الأهوال الشداد كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم كما قال الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن ذلك الإيمان بصحائف الأعمال تعطى إما باليمين وإما من وراء الظهر بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راوية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت قاضية لا أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وكذلك الإيمان بالموازين التي تنسب يوم القيامة لتوزن فيها الأعمال فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل لعفى الله سبحانه وتعالى بها. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك الإيمان بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العصيب لفصل القرى بين الخلائق وشفاعته صلى الله عليه وسلم لإدخال أهل الجنة الجنة وشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة إخوانه المرسلين والملائكة المقربين وسائر المؤمنين الموحدين الصادقين في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. وكذلك الإيمان بالصراط الذي يضرب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كمر الطير وشد الرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد عنهم. فمنهم من يزحف زحفا فعلى الصراط سلاليم مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه فمخبوش ناج ومفردس في نار جهنم. وكذلك الإيمان في الحوض الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. فهكذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في هذا اليوم من المشاهد والأهوال. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فيؤمن أهل السنة والجماعة إيمانا جازما وتصديقا حقا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجري في هذا الكون إلا ما شاء الله تعالى وقدره كما أجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب مأخوذة من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا سيقع في هذه الدنيا أو وقع، فهو يعلم ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون بعلمه الأزلي القديم. فلا يعلم تعالى بعد الجهل، ولا ينسى سبحانه وتعالى بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ عنده، كما قال الله جل جلاله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى، قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويدخل في ذلك كتابة المقادير، الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض، وكتابة المقادير يوم ألست بربكم، وكتابة المقادير عند تخليق النطفة في الرحم، وكتابة المقادير في التقدير السنوي في ليلة القدر. وفي كل يوم كما قال الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. أما المرتبة الثالثة فهي مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، فلا يقع في هذا الشأن إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وأراد. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لهدم الناس جميعا. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجده من عدم، فهو خالق كل عامل وعمله، وخالق كل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. وهذا مع اعتقاد اهل السنة ان العباد لهم قدرة، لهم مشيئة وإرادة في أعمالهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبهذه الإرادة يعملون ويأتون ما يأتون من الطاعات والمعاصي، إنا هديناهم نجدين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ومن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، وقد جاء ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستين شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى على الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الإيمان ليس قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين الذين أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار. وهو أيضا ليس مجرد معرفة، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال تعالى عن عاد وثمود: وكانوا مستكبرين. وهو أيضا ليس اعتقادا وقولا دون عمل، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت أن الأعمال من الإيمان كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحل ذلك الذنب، فكل ذنب سوى الإشراك بالله سبحانه وتعالى قادم للعفو والغفران عنه، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الصريحة الواضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأثبت الله سبحانه وتعالى للمقتتلين والقتال وسفك الدماء كبيرة عظيمة الإيمان، فدل ذلك على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي سوى بالإشراك بالله سبحانه وتعالى اتباعا لكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما من استحل ذنبا من الذنوب كالربا أو الزنا ونحو ذلك فإنه يكفر، لا لأجل وقوعه في هذه الكبيرة العظيمة، وإنما لأجل استحلاله إذ قد كذب الله تعالى وكذب رسوله فكفر من هذا وذاك. وأهل السنة والجماعة عندهم قاعدة واضحة بينة، وهي أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر هو الصلاة، كما قال حبيب بن سيرة رحمه الله تعالى: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أخرجه الترمذي عنه بإسناد صحيح، فهو إجماع السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالأعمال من تركها في الصلاة لا يكفر، فمن ترك الصيام فقد وقع في محظور عظيم واقترف إثما كبيرا وحوبا عظيما، لكنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بترك ذلك. وكذلك من ترك العمل في الحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد ارتكب وزرا عظيما وصار على خطر كبير، الا انه لا يكفر بذلك ما لم يستحل. فان استحل ترك الصيام واستحل الحكم تبارك وتعالى فإنه يكفر عندئذ بالاستحلال. أما الصلاة فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر صاحبها.
أخلاق الريم هنا كفر الشرير.
قد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر صاحبها تارة يعرف ذلك الكفر وتارة ينكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وتقديرهم واحترامهم والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وقدم صدقهم وصادقتهم في هذا الدين المجيد. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم فليرضى عنهم المؤمنون. ويكف اهل السنة والجماعة عما جرى بين الصحابة من الحوادث المعروفة لئلا يقعون في المحذور من حيث لا يشعرون ويعدون ويعتبرون ان سدهم والوقيعة فيهم جرم عظيم ومصيبة كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نفوسه. فنترضى عنهم ونترحم ونستغفر لهم كما أمرنا الله بهم، ولأنهم أول إخواننا في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك يتولى أهل السنة والجماعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذكركم الله تعالى في أهل بيتي. والمراد بأهل بيته قرابته وأزواجه منهم، لأن الله تعالى نص على أن الأزواج من أهل بيت النبوة. والمراد بأهل بيت النبوة من كان مسلما موحدا، اما من لم يكن كذلك فان قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه ولا تنفي عليه شيئا من الاحترام والتقدير والاجرام، كما ذكر الله تعالى في ابي لهب وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في ابي طالب. بل ثبت انه عليه الصلاة والسلام وقف على السفا فقال: يا معشر قريش افتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد خليل من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد خليل من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. ومن جملة اعتقاد اهل السنة والجماعة انهم يرون وجوب السمع والطاعة من خليفة المسلم ويرون تحريم الخروج عليه ويرون تحريم نزع يد الطاعة منه، لان الله سبحانه وتعالى امر بطاعة ولاة الامر قارنا لهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، فقال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وقال اسمع واطع ولو ذنب ظهرك وأخذ مالك. فهذه قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الأمور، منها أنهم يشركون مع الله غيره فجاء بالتوحيد، ومنها أنهم متفرقون فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في الدين فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالابتلاء فيه، ومنها أنهم يرون أن السمع والطاعة ذل ومهانة، ويرون أن عدم السمع والطاعة شجاعة وفخر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة وأعاد في ذلك وأبدع، إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يقع خللا في دين الناس ودنياهم إلا بالتفريط في هذه الأمور الثلاثة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من تأمل أحوال الناس في الماضي والحاضر علم أن فساد دينهم ودنياهم إنما هو نافع عن هذه الأمور الثلاثة. ولذا فإن الشارع الحكيم حذر تحذيرا شديدا من الخروج على ولاة الأمر وأبدى في ذلك وأعاد، فذكر أن من خرج على ولاة الأمر لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له. فليس عنده حجة يحتج بها على الله سبحانه وتعالى في مفارقة جماعة المسلمين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، أي كحول ميتة أهل الجاهلية، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من السلطان كبرا فمات مات ميتة جاهلية. وأخبر أن من خرج عن الجماعة فقد خلع رفعة الإسلام من عنقه، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة وبالجهاد في سبيل الله. فإن من خرج من الطاعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من خلقه. وأخبر أن من فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا أنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. ففي المسند وغيره من حديث فلان بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق إمامه، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وأخبر الشارع الحكيم أن من فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكب يحسه ويقومه في هذا الباب الباطل، كما ثبت في حديث عرفجة بن شريح أنه عليه الصلاة والسلام قال: كيف تكون هلاك وهلاك؟ فمن جاءكم وأمركم جميع، أو فمن أراد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاضربوا عنقه، كائنا من كان فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة فيرتكب لذلك ولغيره. فإن أهل السنة يأتمون عناية عظيمة في هذا الباب ويركزون عليه ويذكرونه في المطولات والمختصرات من كتب العقائد هنا، وأن تضييع هذا الأمر يضيع الدين والدنيا، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير برد أو فاسق. قيل: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاسق؟ قال: يؤمن الله تعالى به السبل وتحلى به السحور ويحج به البيت. فلذلك فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة. خالفوا بها الخوارج المردة الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضوا بحكمه أول أمرهم، ثم خرجوا على عثمان، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يزل بعضهم وفعلهم الخروج على ولاة المسلمين. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يحذرون تحذيرا شديدا من الجدال والمراء في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم بين واضح، فإن الجدال والمراء عقوبة يرسلها الله سبحانه وتعالى على الناس إذا خرجوا عن شريعة الله تبارك وتعالى، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما ظل قوما بعد هدى أوتوه بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم قال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. فأهل السنة والجماعة ليس عندهم شك فيما هم عليه من عقيدة التوحيد وعقيدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلذا لا يلحون إلى المراء وإلى الجدال في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وقد حذر السلف تحذيرا دائما من الخوض في الخصومات والمراء والجدال، بل عقدوا ابوابا في كتبهم لذلك. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: اياكم والخصومات فانها ممرضة للقلب. فقد جاء رجل الى الامام مالك ومثله الى الامام احمد رحمه الله تعالى فقال له: اكون في المجلس فيكون فيه اهل الاهواء، هل احاكم على السنه؟ فقال: لا، بين السنه ولا تحاكم عليها. هذا مع ان المجادله في دين الله سبحانه وتعالى اذا كانت بعلم وبصيره وفهم ثاقب على الله، وكان من تولاها عالما كبيرا من علماء المسلمين، فان ذلك مما يرخص فيه عند اهل السنه والجماعه. ومن جمله اعتقاد اهل السنه والجماعه انهم ينبذون اهل البدع والاهواء ويكرهونهم وينقصونهم ويحذرون من مجالستهم، بل يوقون بهجرانهم حتى ولو كانوا على تفقد وتنفس وتعذب، لان البدعه غررها وخيم وسرها كبير عظيم، من جالس صاحبها فانه لا يؤمن عليه ان يهبط في هذه البدعه. ولذلك كان بعض السلف يسد اذنيه الى مرض مبتدع يتحدث ويتكلم. فلا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يواد من حاد الله ورسوله. واهل البدع والاهواء هم من اعظم الناس حاجة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يحرصون على تربية النسل في أوساطهم وبينهم وفي مجتمعهم كفاية لنشر العلم ولنشر الدين. ولذلك قالوا إن من علامة التوفيق للأعجم وللشاب أن يوفقه الله تعالى أول ترسخه إلى مصاحبة أهل السنة والجماعة. ولا يهر اللسان من اهل البدع والاهواء ما يتظاهر به من تمسك وعباده، فانه ان السلف رضي الله تعالى عنهم لم يلتفتوا الى هذا الجانب فيهم، بل ندعوهم وحاربوهم وبينوا باطلهم وكشفوا سوءاتهم ولم يلتفتوا الى هذا الجانب. فهذا هو عمرو بن عبيد، من هو على ديانته وتنفسه وتعبده، ومع ذلك قلاه اهل السنة والجماعة بما وقع فيه من البدع والاهواء. وهكذا غيره من اهل البدع والاهواء في كل زمن وفي كل مكان، يقف اهل السنة والجماعة منهم ما يقف صارما قويا، الا ان هذا لا يكون الا بعد فترة كبار العلماء اهل السنة والجماعة، فهم الذين يملكون تحديد المبتدع من غيره. اما الشباب والمبتدئون في العلم وانصاف طلبة العلم وطلبة العلم فلا يملكون ذلك لوعوبة هذا المسلك ولصعوبته، فلذا احزن عنه كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يحكم على انسان تقع في بدعه انه مبتدع حتى يرى حكم امام اهل السنه في العصر الذي يوجد فيه هذا الشر. فان حكم عليه وحكم عليه غيره من اخوانه العلماء اهل السنه تابعهم الناس في ذلك والا فلا، لان هذا المسلك كما ذكرت مسلك واعظ، فما كل من وقع في بدعه يكون في مبتدع، وما كل من وقع في مفسر يكون كافرا ابتداعه. فلا بد من اقامه الحجه ولا بد من تلبيتها وبيانها. ولذا فانه عليه الصلاه والسلام لعن شارب الخمر لعنا عاما متقى، فلما جيء له بعبد الله قمار، فالنبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم لعن شارب الخمر لعنا مطلقا. فلما جيء بعبد الله قمار رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر، فقال احد الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فدل ذلك على ان الامر يختلف من حيث الاطلاق والعموم ومن حيث التخصيص والتقييد. واعلم ان الشاب اذا اشتغل في هذه الامور واصبح ديدنه اول طلبه للعلم انه لم يرد به خير في الغالب الكثير، نسال الله تعالى العافيه والسلامه. وختاما نقول ان الوصيه كل الوصيه في كتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم العنايه في كتب ائمه الدعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن جاء بعده من ابنائه واحفاده وتلامذته الى يومنا هذا، فهي الكتب التي من عرفها وقرأها وحفظها سلم من الوقوع في الغباس البدع والاهواء والشركيات، ووثق لمتابعة اهل السنة والجماعة متابعة تامة كاملة. فواجب شبابنا ان يعتنوا بهذه الكتب وان يحرصوا عليها وان يقبلوا عليها كما كانت الأجيال السابقة تفعل ذلك. فقد كان الناس قبل هذا الزمن يحفظون هذه الكتب عن ظهر قلب حتى الأوان منهم، وقد أزرقنا بعضهم كذلك. فالله الله في المحافظة على هذه الكتب والعناية بها وتوفيرها في البيوت وحث الأبناء والبنات على قراءتها وتفهمها والتركيز في معانيها، فإنها إن شاء الله عاصم من الوقوع في المحذور، إذ هي مبنية على الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن مثل هذه الكتب المبنية على الأدلة الشرعية وما أجمع عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى، كلما كانوا أرضى من الوقوع في البدع والأهواء، وكلما كانوا أرضى من الابتعاد عن منهج أهل السنة والجماعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام علينا ورئيس الإدارات الدقيقة العلمية والإفتاء التعليق على هذا المحاضرة القيمة هنا كتابة عنوان بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ووجوب التمسك بها والصبر عليها والدعوة إليها. ويتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله
الرحمن
الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، تعصرنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة صاحب الكلام من عبد الحميد بن دلدر فيما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ويجب التمسك بها والدعوة إليها والتحذير من خلافها، لأنها هي العقيدة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأتباعه بإحسان. فالذي دل عليها كتاب الله القرآن ودلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب على جميع المكلفين التمسك بها والصبر عليها والغلف عليها والمعادة عليها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء، عرضا وعظما كلا وظيفا. يجب على الجميع التمسك بالعقيدة التي درج عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقها أمته وجلد عليها خلفاء الراشدين وشهادتهم المؤمنين رضي الله عنهم، وجلد عليها بعضهم السلف من هذه الأمة من التابعين وأتباعهم إلى يوم هذا. وهم الذين وعدهم الله بالولاية الظلمة، قال جل وعلا: والسابق إلى الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اهتدوا بالإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الخير العظيم. فأمن الله رضي الله عنهم وأعدهم سنة الفرعون. لماذا؟ لأنهم سالوا على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف تنظيم الناس من العلم والعجم والدين والخير عليهم جميعا ان يتعبدوا بهذه العقيده ويتمسكوا بها ويسيروا عليها، وذلك باتباع القران العظيم والسنه المطهره. من تمسك بهما فهو على هذه العقيده، قولا وعملا وعقيده وفهما، لان الله جل وعلا انزل القران هدى للناس والسنة تفسر القرآن. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. وقال تعالى: إن هو للذين آمنوا هدى للتي هي أحسن. وقال سبحانه: من اجتمع على الكفار له ويقول جل وعلا كفاه عنه ما هو عليه لان محمد رسول الله فختم كفاه عنه ما هو عليه وتخرج الناس من الظلمات والنور لان ربهم بلا صلاه العظيم فهو مشروع في هذا الكتاب القران كفاه عنه ما هو عليه وتخرج الناس من الظلمات والنور ويقول جل وعلا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وجعل الله بأمره يسرا بالمسرى ويقول سبحان الله هذا كتاب أنزل الله فاتبعوه واتبعوا لعلهم ترحمون ويقول جل وعلا كتاب أنزل الله لك مبارك ويدبر آياته وليتيسر أولو الألباب ويقول سبحانه ويهرب هذا القرآن للظالمين به يوم البلاء فعلى جميع المثلثين ان يتمسكوا بهذا القران وان يعملوا به وعلى اهل العلم ان يعلموا الناس ويذكروهم فاستمروا تذكروا ذلك وليكن له مكانه فان الله جل وعلا اوحى الى نبيه القران فاستمروا وهي له مكانه قال تعالى من يجمع الا هوى ما ضل صاحبه ولا غوى وما ينطق عن الهوى إلا الله وحده علمه علمه في ذي القرى ونهي به القران وجب عليه الصلاه والسلام فقال جل وعلا وأول ما يريد أن محمد الذكر والقران مثل الناس لا يذكر اليه بل يؤمن بالله فالواجب على كل مخلف يتقى الله وان يغاضبه باتباع هذا الكتاب العظيم ثم في وضعها وتفقه فيهما من حذر ما يخالفهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل ما بعث من الله به من الهدى والعلم فمثل غيث اصاب ارضا فصارت منها طائفه كذبه قدرت الماء فانبثت الخلاء والاهل كثيره وخاف منها عذاب انفه الماء فنفع الله به الناس وكل من نفقه وزرعه واصاب الطائفه الاخرى من الفاتحان لا تنفق ماء ولا تنفق الخلاء كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث من الله له فعلم وعلم مثل هؤلاء لم يصلوا في الارض التي انفقت الناس ومثل من لم يخلع به راسا فلن يخلق الله لم يخلقه في سبع هذا مثله القرعه انك لا تنسك النعم ولا تنسك الخلع ويقول عليه الصلاه والسلام لم يجد الله عبد الخير يفقهه في الدين من سلف طريقا يكون فيه علما فعل الله له هو طريق الجنه فالغالب مستعين ما تفقه الدين العباده المتفرج والسنه والتفرق فيهما وسؤاله العلا عما اكثر كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون وانت اعد الله مخلوق وعباده تخلوق ما تعلم وتعمل لم تخلق من اهل الرسول ولا من اماره الرسول او جرعه الامر او ايامك فيما هذه الاشياء تعلمها لطاعه الله خلقها الله لك تستعين منها لطاعه ربك كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض محبين سخرها وخلقها مقصرا منها لطاعه امرك سخرا وكسرا وحرجا الى غير هذا تستعين بنعم الله على طاعه الله وعلى حسن عقوبته وعلى تسليه عباده وتعليمه ودعوته الى الحمد فما قال الله عز وجل ادعوا الى كل رب بحكمه الله في حسنه فرجعتوه الى الله تعليم تصوير دعوه تعلم ما تاخذ لك وضعت الحاجه وظلها وزاره الصحه ادعوا الى كل رب ما بالعنف والصدق ما بلا سوى قال تعالى ولا تجادلوا لها كتابا من يهود النصارى كل من يدعو كل يوم يرجوها فجد ذلك من مصلحتنا ثم العرض عن الله وسال الله والروح الصالحة، هذه أسباب حصول الرغبة، حصول العلم، حصول التوفيق. الله جل وعلا لطيفهم بعباده وحرم لهم متى وجاءوا اليه، متى وعظوا اليه وسالوه وكانوا يعلمون وفقهم عنه ويسر امره. واهم شيء هذا العباده بالقران والسنه، وتفكر في الدين والحرص على سؤال اهل العلم اهل السنه من تعرفهم السنه أن الصلاة وأن تخبر على الهدى ومجالفتهم وحصل لهم إلا معلما وداعيا وموحدا. وعرف بخبر أهل السنة في الصحيحين سنة الأربع سنة التوحيد وتفريد كتب السنة لعبد الله بن أحمد وابن أبي سعود الداوري والعبودي وغيرهم كتب أهل الحق. وهذا بفتح الرسول بعدهم فصار الزام الجنون وهو الحلم وحمايتها فيها خير وتغيير والدعوه هي الحق وقبول ما عملها السنه والجماعه ويباح ما بلى اثبات السنه. وهكذا ما اصابه من خير الشعب السلام من اهل الدعوه فيها خير وتغيير لانها كانت على اثبات الماضيه من المسيره الصالحه وهم محمد الشيخ محمد رحمه الله وكلامين واتباعه كما لا طريق صحيح الصالح. ومن الفكر الموجود في هذا كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله كشف الشبهات ثلاث الاصول والقواعد اربع اصول مهمه مهمه في الاله معدوده الى صغيره في سنه ابن تيميه. هذه الكتب اختصارها موجوده يحضر حضرها من الرجل والمرأة طالب العلم طالبة العلم تدري كلها مختصرة كلها مستمرة فيها الأعواد والأحاديث والأعواد تقرأنوها على حاجة المدينة وضوانا عليه سلف الأمة. هنا يختبر العلم العلم كل هذه الكتب وأحيانا في القرآن الكريم تدبرا وتعطرا وحفظا للفهم والسلالة ما بين هذه السنة كتب السنة فالهم والسنة أربعة كما وصف بها من ذلك نعرفها في هذا من هدوء الملام كتاب الجنة في تطريرة الحديث والسعودين وحفظ هذا من كتاب الجنة في سقى الأخبار والعالك عن كتب الحديث المهمة الأربعين المهمة وتطريرتها وتطريرتها في الحديث في دوام الكرب هذه من أنبأ الكتب مختصرة مفيدة وتوفر حكمها ذلك من نعم الله العظيم. فلا سيما ضياء المرام فهو كان محرر ومختصر مفيد وعنده في الحديث مختصرة من كتب السنة. اللهم صل ان يوفقنا واياكم جميعا المسلمين ان يعينوا الناس الى العمل الصالح وان يعينوا حكمنا الفقه في الدنيا وان يعيذنا واياكم من امور الله في الفتن ومن شرور النفس ومن سيئات الاعمال. فلا يسألون سبحانه ان يوفق جميع المسلمين في كل مكان في الذكر الدنيا وكذلك في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان يجزي على اخوانهم ويصلح قلبهم وان يوفي دينه هو من يكون بطل وان كان على الناس من انسان فمن تعرفه على رسوله كما اسأله سبحانه ان يوفق الى اخوانهم في كل خير وان يعينه على كل خير وان ينصر به اليوم ويعلم منه كلمه وأن ينحر من فتح الدين وأن يصل أعوانه بالخير وإن إلا وإياكم وإياهم إلى صراط مستقيم إنه سبحانه وتعالى سميع قريب وأن يحمل أخانا سهل الله وأن يكفرنا عن كلمته ومحاماته خيرا وأن يحفظه وإيانا وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن تقدم لكم
هذه المحاضرة الأولى التي تفضل بها شاعر الغريبة في حد الكلام من عبد الحميد بن بلدة فيما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ونزول الترشح بها والدعوة إليها والتحذير من خلافها لأنها هي العقيدة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. وهي تدل عليها كتاب الله القرآن ودلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة.
وأهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين النصرين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي.
في فضيلة الشيخ عبد السلام ابن بردس آل عبد الكريم رحمه الله.
وكذلك الإيمان بالموازين التي تنسب يوم القيامة وتنزل فيها الأعمال فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل لأتى الله سبحانه وتعالى بها.
مع تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والتي ألقيت في الجامع الكبير في مدينة الرياض، وذلك يوم الخميس الموافق 19 من شهر جمادى الآخر لعام 1417 للهجرة. والآن نترككم مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو الاعتقاد الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واعتقاد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الإسلام وعوام المسلمين، ومن خالفهم في الاعتقاد وسلك غير سبيلهم فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد وغضبه ومقته. يقول عليه الصلاة والسلام عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة: كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب الله. أخرج هذه الزيادة الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجها الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة وشعار أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بسنة خلفائه الراشدين، عازون على ذلك بالنواجذ. ولذا سموا الفرقة الناجية،
لأنهم نجوا من عذاب الله تعالى يوم القيامة وسلموا من الأهواء والبدع، وسلموا أيضا لذلك الطائفة المنصورة بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومعنى الظهور هنا النصر كما قال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فأهل السنة والجماعة هم الغالبون، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبرهان. وأهل السنة والجماعة طائفة واحدة، ولذا سموا بالجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن زعم أن أهل السنة ثلاث فرق أو فرقتان فقد غلط وقال غير الحق. وأهل السنة والجماعة ليس لهم مسلم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين النحوين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هو ما لا اسم له سوى السنة. يعني أن أهل السنة ليس لهم نسبة ينتسبون إليها سوى السنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة بينها الأئمة الكبار ووضحوها وشرحوها واستدلوا عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد ألف أئمة الإسلام كتب السنة، وهي التي تعنى بالعقائد، كالسنة للإمام أحمد ولابن أبي شيبة وللنسائي وللخلال وللطبراني ولابن أبي عاصم وغيرهم. وهكذا من جاء بعد هؤلاء كابن عبد البر وابن قدامة، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقته ونهجه إلى يومنا هذا. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر جملا يسيرة على وجه الاختصار من عقيدة هذه الصفوة الصالحة التي يجب على كل مسلم أن يلقى الله تعالى باعتقادها. فمن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا التوحيد هو محل إجماع عند الأمم وعند البشر، لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإنما يذكر الله تعالى هذا التوحيد التوحيد لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية، إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فمن أفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وجب أن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقد بين الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا جليا لا لراء فيه ولا شك بطلان الشرك في توحيد الربوبية، وذلك مما تدركه العقول بالبداهة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا التوحيد وحده لا يكفي في إدخال المسلم دين الإسلام كما سيأتي بيانه. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الحسنى من الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يتجاوزون القرآن والحديث. يثبتون الألفاظ ويعرفون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى. فهل يمشون في هذا الباب الخطير على أسس ثابتة؟ من سلكها عتب من الزمن إن شاء الله تعالى. أولاها أنهم يثبتون لله ما أثبته تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله. ولا أحد أعلم بالله تعالى بعد الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأساس الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة مخلوقاته على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا احد. والأساس الثالث عدم محاوله ادراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله: ولا يحيطون به علما هل تعلم له سنيا. فما الذي هذه الامور سلم وتابع اهل السنه والجماعه. ومن امثله ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، في مواضع من كتاب الله عز وجل. فيستفاد من هذه الايه اثبات صفه الاستواء لله تبارك وتعالى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه استواء احد من خلقه. نعرف معنى الاستواء في لغه العرب وهو العلو والارتفاع، ولكن الكيفيه لا نعلمها لان ربنا تبارك وتعالى حجبها عنا. ومن امثله ذلك قول الله تبارك وتعالى: ان الله كان سميعا بصيرا. والسمع هو إدراك المسموعات، فنثبت لله سبحانه وتعالى سمعا يدرك به المسموعات يليق بجلاله تعالى وعظمته، لا يشبه سمع أحد من خلقه. فهكذا البصر وهو إدراك المبصرات والمرئيات نثبت لله تعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه بصر أحد من خلقه، كما أخبر عنه أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كسفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهكذا في جميع الآيات التي تنص على الأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتها أهل السنة والجماعة على هذا المنوال. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يفردون الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله تعالى إلها آخر، بل يصرفون جميع أنواع العبادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها والتي أمر الله جل جلاله بها أمر استحباب أو أمر بوجوب لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله تعالى وحده لا شريك له. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر بإجماع المسلمين، كما قال الله تعالى في نوع من أنواع العبادة وهو الدعاء: ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وثبت في السنن من حديث النعمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين أممهم، وهو الذي أرسل الله تعالى الرسل من أجله وأنزل الكتب فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فمن لم يأتي بهذا التوحيد لم يكن مسلما موحدا، بل كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء ذلك في حديث جبريل الطويل. فالإيمان بالله تعالى يكون بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما مر بيانه. والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من وظائفهم وأعمالهم، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح أبطح نسبة له 600 جناح قد سد الأفق من عظيم خلقه. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ففي هاتين أو ففي هذين الموقفين رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، وفي بقية الأوقات يراه على صورة رجل، وغالبا ما يأتيه على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومنه الميكائيل، وهو الذي وكله الله سبحانه وتعالى بالنبات والقطر، يسوقه إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي المسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال جبريل: ما ضحك ميكائيل مذ خلقة النار. ومنه إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفخة الفزع ثم نفخة الشعر ثم نفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه ثلاث الليل في قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فنؤمن بهؤلاء الذين سمى الله تعالى، ونؤمن بأعمالهم، ونجزم يقينا بذلك، ونؤمن بسائر الملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم إخبارا مجملا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعود إليه إلى آخره. وأما الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى فإننا نجزم ونصدق ونوقن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول بعثه كتابا يهدي به للتي هي أقوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنؤمن بالكتب التي أرسلها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله أجمعين، ونعتقد أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة. منها ما هو مسموع من الله تعالى بدون واسطة من وراء حجاب، ومنها ما يسمعه الله تعالى رسول الملك ثم يأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ونؤمن أن هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، كما قال الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعضا الذي حرم عليكم. وكما هو الحال في القرآن الكريم الذي نسخ الله تعالى به الكتب السماوية السابقة كما قال الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالإيمان بالقرآن إنما يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل وآناء النهار والذب عنه والدفاع عنه والنصيحة له باطنا وظاهرا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى فإننا نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه أن الله تعالى بعث إلى كل أمة رسولا وظيفته دعوته إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والخلوص من الشرك وأهله. منهم من قص الله تعالى علينا في كتابه ومنهم من لم يقصص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، فقد اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ونؤمن أن الأنبياء يتفاضلون، فقد رفع الله تعالى بعضهم فوق بعض درجات، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين فقد كفر بالرسل أجمعين حتى برسوله الذي يزعم أنه يتبعه ويقتدي به وينتظر أمره. فقول الله تبارك وتعالى في قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، فأخبر الله تعالى عنهم أنهم كذبوا جميع المرسلين مع أنه لم يسبق نوحا رسول، فدل ذلك على أن من كذب برسول واحد فقد كذب بالرسل أجمعين. وعدد الأنبياء كما ثبت في حديث أبي أمامة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما 124 ألفا، منهم 315 رسولا. صح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمى الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإسماعيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهودا وشعيبا وموسى وهارون وإياس وذا الكفل وسليمان وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وذكر عيسى، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم في آخرين. فنؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل، ومن لم يسمى الله تعالى نؤمن به على وجه الإجمال. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأما الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، فهو أن يصدق المسلم بذلك اليوم وما فيه من الأهوال الشداد كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فمن ذلك الإيمان بصحائف الأعمال تعطى إما باليمين وإما من وراء الظهر بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راوية في جنة عالية تطوفها دانية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت قاضية لا أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وكذلك الإيمان بالموازين التي تنسب يوم القيامة لتوزن فيها الأعمال، فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل لأتى الله سبحانه وتعالى بها. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك الإيمان بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العصيب لفصل القرى بين الخلائق، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لإدخال أهل الجنة الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة إخوانه المرسلين والملائكة المقربين وسائر المؤمنين الموحدين الصادقين في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. وكذلك الإيمان بالصراط الذي يضرب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كمر الطير وشد الرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد عنهم. فمنهم من يزحف زحفا فعلى الصراط سلاليب مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخبوش ناج ومكردس في نار جهنم. وكذلك الإيمان بالحوض الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. فهكذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في هذا اليوم من المشاهد والأهوال. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فيؤمن أهل السنة والجماعة إيمانا جازما وتصديقا حقا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كما ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجري في هذا الكون إلا ما شاء الله تعالى وقدره، كما أجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب مأخوذة من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا سيقع في هذه الدنيا أو وقع، فهو يعلم ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون بعلمه الأزلي القديم. فلا يعلم تعالى بعد الجهل، ولا ينسى سبحانه وتعالى بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ عنده كما قال الله جل جلاله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: إنها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فيدخل في ذلك كتابة المقادير، الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض، وكتابة المقادير يوم ألست بربكم، وكتابة المقادير عند تخليق النطفة في الرحم، وكتابة المقادير في التقدير السنوي في ليلة القدر. وفي كل يوم كما قال الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. أما المرتبة الثالثة فهي مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، فلا يقع في هذا الشأن إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وأراد. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لهدم الناس جميعا. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجده من عدم، فهو خالق كل عامل وعمله، وخالق كل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. وهذا مع اعتقاد اهل السنه ان العباد لهم قدره، لهم مشيئه واراده في اعمالهم تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى وارادته، وما تشاءون الا ان يشاء الله، وبهذه الاراده يعملون ويأتون ما يأتون من الطاعات والمعاصي. إنا هديناه النجدين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ومن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، وقد جاء ذلك في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من قوله: الايمان بضع وسبعون شعبه او بضع وستين شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماده الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. وقوله عليه الصلاه والسلام: من احب لله وابغض واعطى لله ومنع لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. وقوله عليه الصلاه والسلام: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. وهذا الايمان ليس قولا وعملا دون اعتقاد، لان هذا إيمان المنافقين الذين أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار. وهو أيضا ليس مجرد معرفة، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال تعالى عن عاد وثمود: وكانوا مستكبرين. وهو أيضا ليس اعتقادا وقولا دون عمل، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت أن الأعمال من الإيمان كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحل ذلك الذنب. فكل ذنب سوى الإشراك بالله سبحانه وتعالى قادم للعفو والغفران عنه، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الصريحة الواضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأثبت الله سبحانه وتعالى للمقتتلين والقتال وسفك الدماء كبيرة عظيمة الإيمان، فدل ذلك على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي سوى بالإشراك بالله سبحانه وتعالى اتباعا لكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما من استحل ذنبا من الذنوب كالربا أو الزنا ونحو ذلك فإنه يكفر، لا لأجل وقوعه في هذه الكبيرة العظيمة، وإنما لأجل استحلاله إذ قد كذب الله تعالى وكذب رسوله فكفر من هذا وذاك. وأهل السنة والجماعة عندهم قاعدة واضحة بينة، وهي أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، كما قال شقيق بن سيرة رحمه الله تعالى: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أخرجه الترمذي عنه بإسناد صحيح، فهو إجماع السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالأعمال من تركها سوى الصلاة لا يكفر، فمن ترك الصيام فقد وقع في محظور عظيم واقترف إثما كبيرا وحوبا عظيما، لكنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بترك ذلك. وكذلك من ترك العمل في الحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى فقد ارتكب وزرا عظيما وصار على خطر كبير، الا انه لا يكفر بذلك ما لم يستحل. فان استحل ترك الصيام واستحل الحكم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى فانه يكفر عندئذ في الاستحلال. اما الصلاه فقد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر صاحبها.
أخلاق سوريان وهنا كفر الشرير.
قد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر صاحبها، تارة يعرف ذلك الكفر وتارة ينكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وتقديرهم واحترامهم والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وقدم صدقهم وصادقتهم في هذا الدين المجيد. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم، فليرضى عنهم المؤمنون. ويكف اهل السنة والجماعة عما جرى بين الصحابة من الحوادث المعروفة لئلا يقعون في المحذور من حيث لا يشعرون. ويعدون ويعتبرون ان سدهم والوطيئة فيهم جرم عظيم ومصيبة كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نفوسه. فنترضى عنهم ونترحم ونستغفر لهم كما أمرنا الله بهم، ولأنهم أول إخواننا في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك يتولى أهل السنة والجماعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذكركم الله تعالى في أهل بيتي. والمراد بأهل بيته قرابته وأزواجه منهم، لأن الله تعالى نص على أن الأزواج من أهل بيت النبوة. والمراد بأهل بيت النبوة من كان مسلما موحدا، أما من لم يكن كذلك فإن قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه ولا تنفي عليه شيئا من الاحترام والتقدير والإجرام، كما ذكر الله تعالى في أبي لهب، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في أبي طالب. بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقف على السفر فقال: يا معشر قريش، افتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، خليل من نال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، خليل من نال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب السمع والطاعة من خليفة المسلم، ويرون تحريم الخروج عليه، ويرون تحريم نزع يد الطاعة منه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولاة الأمر قارنا لهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو تجارا، فقال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وقال: اسمع وأطع ولو ذنب ظهرك وأخذ مالك. فهذه قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في الأمور، منها أنهم يشركون مع الله غيره فجاء بالتوحيد، ومنها أنهم متفرقون فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في الدين فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع فيه، ومنها أنهم يرون أن السمع والطاعة ذل ومهانة، ويرون أن عدم السمع والطاعة شجاعة وفخر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة وأعاد في ذلك وأبدع، إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالتفريط في هذه الأمور الثلاثة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من تأمل أحوال الناس في الماضي والحاضر علم أن فساد دينهم ودنياهم إنما هو نافع عن هذه الأمور الثلاثة. ولذا فإن الشارع الحكيم حذر تحذيرا شديدا من الخروج على ولاة الأمر وأبدى في ذلك وعاد، فذكر أن من خرج على ولاة الأمر لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، فليس عنده حجة يحتج بها على الله سبحانه وتعالى في مفارقة جماعة المسلمين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، أي كحال ميتة جاهل جاهلية، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من السلطان كفرا فمات مات ميتة جاهلية. وأخبر أن من خرج عن الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة وبالجهاد في سبيل الله، فإن من خرج من الطاعة قيد سدر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وأخبر أن من فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا أنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم هلكته. ففي المسند وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق إمامه، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وأخبر الشارع الحكيم أن من فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكب يحسه ويقوله في هذا الباب الباطل، كما ثبت في حديث عرفجة بن شريح أنه عليه الصلاة والسلام قال: كيف تكون هلاك وهلاك؟ فمن جاءكم وأمركم جميع، أو فمن أراد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة فيرتكب. لذلك ولغيره فإن أهل السنة يأتمون عناية عظيمة في هذا الباب ويركزون عليه ويذكرونه في المطولات والمختصرات من كتب العقائد، لمن؟ لأن تضييع هذا الأمر يضيع الدين والدنيا، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاسق، قيل يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاسق؟ قال يؤمن الله تعالى به السبل وتحلى به السهور ويحج به البيت. فلذلك فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة. خالفوا بها الخوارج المردة الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضوا بحكمه أول أمرهم، ثم خرجوا على عثمان، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يزل بعضهم وفعلهم الخروج على ولاة المسلمين. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يحذرون تحذيرا شديدا من الجدال والمراء في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم بين واضح، فإن الجدال والمراء عقوبة يرسلها الله سبحانه وتعالى على الناس إذا خرجوا عن شريعة الله تبارك وتعالى، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال ما ظل قوما بعد هدى أوتوه بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قال الله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. فأهل السنة والجماعة ليس عندهم شك فيما هم عليه من عقيدة التوحيد وعقيدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلذا لا يلحون إلى المراء وإلى الجدال في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وقد حذر السلف تحذيرا بالغا من الخوف في الخصومات والمراء والجدال، بل عقدوا أبوابا في كتبهم لذلك، وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اياكم والخصومات فانها من غضب القلب. فقد جاء رجل الى الامام مالك ومثله الى الامام احمد رحمه الله تعالى فقال له اكون في المجلس فيكون فيه اهل الاهواء هل احاكم على السنه؟ فقال لا، بين السنه ولا تخاف عليها. هذا مع ان المجادله في دين الله سبحانه وتعالى اذا كانت بعلم وبصيره وفهم ثاقب عن الله، وكان من تولاها عالما كبيرا من علماء المسلمين، فان ذلك مما يرخص فيه عند اهل السنه والجماعه. ومن جملة اعتقاد اهل السنة والجماعة انهم ينبغون اهل البدع والاهواء ويكرهونهم وينقصونهم ويحذرون من مجالستهم، بل يوقون بهجرانهم حتى ولو كانوا على تفقد وتنفس وتعبد، لأن البدعة غررها وخيم وسرها كبير عظيم، من جالس صاحبها فإنه لا يؤمن عليه أن يحدث في هذه البدعة، ولذلك كان بعض السلف يسد أذنيه إلى مرض مبتدع يتحدث ويتكلم. فلا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يواد من حاد الله ورسوله، وأهل البدع والأهواء هم من أعظم الناس محادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يحرصون على تربية النسل في أوساطهم وبينهم وفي مجتمعهم كفاية لنشر العلم ولنشر الدين، ولذلك قالوا ان من علامة التوفيق للأعجم وللشاب ان يوفقه الله تعالى اول تنفسه الى مصاحبة اهل السنة والجماعة. ولا يهر اليسار من عزم البدع والاهواء ما يتظاهر به من تمسك العبادة. فانها ان السلف رضي الله تعالى عنهم لم يلتفتوا الى هذا الجانب فيهم، بل ندعوهم وحاربوهم وبينوا باطلهم وكشفوا سوءاتهم ولم يلتفتوا الى هذا الجانب. فهذا هو عمرو بن عبيد، من هو على ديانته وتنفسه وتعبده، ومع ذلك قلاه اهل السنه والجماعه بما وقع فيه من البدع والاهواء. وهكذا غيره من اهل البدع والاهواء في كل زمن وفي كل مكان، يقف اهل السنه والجماعه منهم ما يقف كارما قويا، الا ان هذا لا يكون الا بعد فترة كبار العلماء اهل السنة والجماعة، فهم الذين يملكون تحديد المبتدع من غيره. اما الشباب والمبتدعون في العلم وانصاف طلبة العلم وطلبة العلم فلا يملكون ذلك لوعورة هذا المجلس ولصعوبته، فلذا احزن عنه كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يحكم على انسان تقع في بدعه انه مبتدع حتى يرى حكم امام اهل السنه في العصر الذي يوجد فيه هذا الشرط. فلن حكم عليه وحكم عليه غيره من اخوانه العلماء اهل السنه، تابعهم الناس في ذلك والا فلا، لان هذا المسلك كما ذكرت مسلك واعظ. فما كل من وقع في بدعه يكون في مبتدع، وما كل من وقع في مفسر يكون كافرا ابتداعه. فلا بد من اقامه الحجه ولا بد من تلبيتها وبيانها. ولذا فانه عليه الصلاه والسلام لعن شارب الخمر لعنا عاما متقى، فلما جاء له بعبد الله قمار، فالنبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم لعن شارب الخمر لعنا مطلقا، فلما جاء بعبد الله قمار رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر، فقال احد الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فدل ذلك على ان الامر يختلف من حيث الاطلاق والعموم ومن حيث التخصيص والتقييد. واعلم ان الشاب اذا اشتغل في هذه الامور واصبح الديدنه اول طلبه للعلم انه لم يرده خير في الغالب الكثير، نسال الله تعالى العافيه والسلامه. وختاما نقول ان الوصيه كل الوصيه في كتاب الله تعالى وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم العنايه في كتب ائمه الدعوه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن جاء بعده من ابنائه واحفاده وتلامذته الى يومنا هذا، فهي الكتب التي من عرفها وقراها وحفظها سلم من الوقوع في الغبات البدع والاهواء والشركيات، ووثق لمتابعه اهل السنه والجماعه متابعه تامه كامله. فواجب شبابنا ان يعتنوا بهذه الكتب وان يحرصوا عليها وان يقبلوا عليها كما كانت الاجيال السابقه تفعل ذلك. فقد كان الناس قبل هذا الزمن يحفظون هذه الكتب عن ظهر قلب حتى العوام منهم، وقد ادركنا بعضهم كذلك. فالله الله في المحافظة على هذه الكتب والعناية بها وتوفيرها في البيوت وحث الأبناء والبنات على قراءتها وتفهمها والتركيز في معانيها، فإنها إن شاء الله عاصم من الوقوع في المحذور، إذ هي مبنية على الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ابتعد الناس عن مثل هذه الكتب المبنية على الأدلة الشرعية وما أجمع عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى، كلما كانوا عرضة من الوقوع في البدع والأهواء، وكلما كانوا عرضة من الابتعاد عن منهج أهل السنة والجماعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام علينا ورئيس الإدارات بفضل العلمية والإفتاء بالتعليق على هذا المحاضرة عن قومنا هنا كتابة في عنوان بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ووجود التمسك بها والصيد عليها والدعوة إليها. فيتفضل جزاء الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم بعد، تعصرنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة أبو الكلام بن عبد الحميد بن دلدس فيما يتعلق ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة ويجب التمسك بها والدعوة إليها والتحذير من خلافها، لأنها هي العقيدة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليها أصحابه رضي الله عنهم وأتباعه بإحسان. فالله دل عليها كتاب الله القرآن، ودلت عليها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على جميع المكلفين التمسك بها والصبر عليها والغلط عليها والمعادة عليها. هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء، عرضا وعظما كلا وظيفا. يجب على الجميع التمسك بالعقيدة التي درج عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقها امته ودرج عنها خلفاء الراشدين وصحابته المغنمون رضي الله عنهم، ودرج عنها بعضهم السلف من هذه الامه من التابعين واتباعهم الى غير هذا. فهم ان وعده الله بالرضا والجنه، قال جل وعلا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعجلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا تعالى الله رضي الله عنهم وأعدهم جنة القرآن. لماذا؟ لأنهم ساروا على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف تنظيم الناس من العلم والعجم والدين والخير عليهم جميعا ان يتقلدوا بهذه العقيده ويتمسكوا بها ويسيروا عليها، وذلك الاتباع والقران العظيم والسنه المطهره. من تمسك بهما فهو على هذه العقيده قولا وعملا وعقيده وفهما، لان الله جل وعلا ارضى القران هدى للناس واستنبط نفسه القران. قال الله جل وعلا: ان هذا القران يهدي بلغه ذلك. وقال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه: من انزلنا على الكفار كلا لم يكن لكم وهدى ورحمه وبشرى المسلمين. ويقول سبحانه: وهذا كتاب انزلناه وارث فاتبعوه واتقوا لعلهم يرحمون. ويقول جل وعلا: كتاب انزلناه اليك يا محمد رسول الله، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور لاجل ربهم بلا صلاه العزيز. تحب نفسه في هذا الكتاب القران: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور والغفور يقول الله على يا ايها النبي ان ارسلك شاهدا ويسرا وغيورا وجعل الله بامره يسرا بالنبي ويقول سبحان الله هذا كتاب انزلناه فاتبعوه واتبعوا لعلهم ترحمون ويقول جل وعلا كتاب انزل الله لك مبارك ليدبر اياته وليتيسر اولي الالباب ويقول سبحانه ويهوي هذا القران الذي ظلمتم به يوم البلد فعلى جميع المثلثين ان يتمسكوا بهذا القران وان يحملوا به وعلى اهل العلم ان يعلمهم الناس ويدخلوهم فالسنه تمسكوا ذلك وليقول لهم الثاني فان الله جل وعلا اوحى يهويه القران والسنة وهي له ثاني قال تعالى من يجمع الا هوى ما ضل فعنه ولا غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي موسى علمه في ذي القرى ونهي به وجبال عليه الصلاه والسلام فقال جل وعلا وعلم ما يريد ان محمد الذكر والقران مثل الناس لا يثمر اليه ويهم الله فالنازل على كل مخلف يتقى الله ويغاضبه باتباع هذا الكتاب العظيم ثم في وضعها وتفقس فيهما من حذر ما يخالفهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل ما بعث من الله به من الهدى والعلم فمثل غيث اصاب ارضا فصافها طائفه من كل ذلك قدرت الماء فأنبخت الخلاء والأهل كثيرة وخاصرها عذاب الأنفخة الماء فنفع الله بالناس وصل من نفق المزرعون وأصاب طائفة الأخرى لما في الحال لا تنفق ماء ولا تنفق الخلاء فذلك مثل من فقر في دين الله ونفعه ما بعث من الله له فعلم وعلم مثل هؤلاء لم يصلوا فهم التي أنفقت الناس ومثلا من لم يخضع مثل راسا فلن يخضع رضا الله لم يخضع في سبع لهذا مثله القرعه التي لا تنسك النعم ولا تنسك الخلع ويقول عليه الصلاه والسلام لم يجد الله ابن خير يفقهه في الدين من سلف طريقا يكون فيه علما فعل الله له هو طريقا للجنة فالغاب مستحيل ان يتفقه الدين الحجاره من فساد السنه وتفقهه هنا وسؤاله العلم عنها اكثر كما قال تعالى فاسالوا اهل الكتب في كنتم لا تعلمون وانت عند الله مخلوق بالعباده تخلوق فتعلم وتعمل لم تخلق ولا في الصور ولا من مناره الدخول او جرعه الارض او غير ذلك فيما هذه الاشياء تعلمها لطاعه الله خلقها الله لك تتصل منها لطاعه ربك كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض من احدهم سخرها وخلقها متسخرا منها لطاعه ربك تسلم وتسلم وحريص الى غير هذا تستعين بنعم الله على طاعه الله وعلى حسن عقوبه وعلى تفسير عباده وتعليمه ودعوته الى الحوض فما قال الله عز وجل ادع الى كل رب بالحكمه فمن تحسن فرزاقه الى تعليم تصوير دعوه تعلمه مجاز لكم وضعت الحاجه ظلها وزاره الصحه ادع الى كل رب ما بالعنف والصدق بذلت وحده قال تعالى ولا تجازوا لها كتابا ويهود النصارى كل من يدعو كل يوم يرغبون طيب ذلك من مصلحته ثم العظام يرضى الله سماه تعبير وتعبير وغير ذلك لكن تصل مع طالب الحق من رب الله في الاحكام تصوير تصوير بالتوجيه ان الله الاب ظلمين من ذاك الصبح حتى يعلم الحق حتى يفقه الحق حتى يظهر به حتى يتمسك به كما قال الله جل وعلا رضينا رحمة من الله من سلفه ولو كنت فرجا غليظ القلب لم تنظر الحوض تعرف أنه مستقبل له مشاهده قال موسى وهارون فلك الحمد لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون وفي الخلق تقول لا له أمرا بإذن الله لأنه ما سيكثر إلا قد جاء إلى الله توفق بالناس ويوضح لهم الحق ويدعوهم بالعلم قال الله قال رسوله ويمرس حسنه والطريق الترهيب في كتاب الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويدعو لهم بالتوفيق يدعوهم ويعلمهم ويدعو لهم بالتوفيق والهدايه وان يقبلوا الحق وليحذر الجدل بالباطل والعوبة فيك فإن هذا يسر من الحق ويسد البغضاء والعداوة وصرف الحق فالعوبة السدة قد يفرط الحق عنادا وتكبرا لكن مع النصح مع الرشد مع الحسنة مع العيوب يكون ذلك أقرب إلى الحق وأقرب إلى التعاون وتواصل الحق ويوضعوه بطريقة قبوله للحق فلهذا يقول عليه الصلاة والسلام على كل جسر فإن رفض لا يخرج إلا ثانه ولا ينبأ به إلا ثانه ويقول عليه الصلاة والسلام من يحمل الرفض يحمل الفرع كله وأنا أوصي بهن عرفا صحيح المحاضرة وفي جميع القرآن العظيم رجالا والنساء عربا وعجما جنا ونساء وصدقوا القران والسنه التدبر والتعقل ومن لا يفهم القران تدرس اللغه وتفهمها فلنجعل القران روح على اهل العلم يعلم التراجع ما عن القران حتى يفهم كلام ربه وحتى يسال من يفهم الناس حتى يبصرون فاسالوا اهل الذهن منهم فلا تعلمون قولا ان صلى عليه وسلم قال لهم الصدارعون الا سالوا ان لم يعلموا انما تفاضلون السؤال وانت وفق عالما قال الله جل وعلا والله اخرجكم من بطن امهاتكم لا تعلمون السؤال وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم وقلت السمع والبصر والسؤال متعلم متعلم وتبقى وتشكر ربك من لقطات هذه الجوانب القران ضربك الاسرار معروفه بالقران اكتب سهامته وتتدبر تسوى ان لا تسوى عليك مع السنه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم تحرمت واكثر منها تجتهد في ذلك فربك التوفيق تحرر النزاع والخصومات التي تفسد عليك قلبك وفهمك مثل قصدك الحق مرادك الحق فتسألها العلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تفهم الحق وحتى تدرك حاجتك ويكون لك منك ثانيه كيف تقصد الغلبة أو قال الناس أذنك أو تأذنك أو كذا أو كذا تطلب العلم من الدعوة مثل مقصد الحق تقصد العمل الجسد تقصد دعوة الإيمان تكون لك همة صالحة ورزق وسلام طيب أنت من تسأل عندنا أن تقرأ العلوم تتلقاه العلوم تكون لك همة صالحة وأنفال طيبة تتلاوى تتعاون مع إخوانك في طلب الحق والتفاهم فمن كان بهذه المثابة وفقه الله ويسر أمره فالله سبحانه بلغ ان يسر لقوام الذكر كان من الذكر قال بعض الكتاب خير من بعض العلم فهو عانى عليه فالمقصود ان الانسان مع التواضع يسر من تواضع لله رفعه الله ما بين الله عز وجل عز ولا عزه فما تواضع لله الا رفعه فالصبر والتواضع والنيه الصالحه هذه اسباب حصول الغالبة حصول العلم وأسباب حصول التوفيق الله جل وعلا لطيف بعباده طهير لهم متى وجعلوا منه متى وعظوا منه وسألوه وكان الله يوفقه عنه ويسر امره. واهم شيء هذا العلم بالقران والسنه تتفكر فيهما والحرص على سؤال اهل العلم والسنه من تعرفهم السنه ان لا اصل عليه وان تخبر على الهدى ومجالستهم وقد رماهم الا معلما وفاعلا ومرشدا وعرف بخبر اهل السنه في الصحيحين سنه الاربع كان التوحيد وتزوج ابن السنه لعبد الله بن احمد وابن ابي سعود داوود والعبد وغيرهم فتوا اهل الحق وهذا بفتره السنه بعدهم فكان الزام الجنون وهو الحلم وعماله فيها خير كثير والدعوه الى الحق وقبول عملها السنه والجماعه ويفرح ما بالله اثبات السنه وهكذا ما اصابه محاوله الشعب السلام من في الدعوه فيها خير كثير لانها كانت على اثبات المعروف من المسيره الصعبه وهم محمد الشيخ رحمه الله وكلام يونس واتباعه كما طريقه اهل الصالح ومن يقصد وجوده هذا كتاب التوحيد للاستاذ محمد رحمه الله كشف الشبهات ثلاث الاصول والقواعد الاربع كان مهمه مهمه في الاله معروفه الى صنوره في سنه ابن تيميه هل الكتب اختصرت وجوده احدى حفظها من الرجل والمرأة بعد العلم طالبة العلم تدري كلها مختصرة كلها مستنبطة من كتاب السنة فيها الآيات والأحاديث فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ودوام عليه سلف الأمة فإن يختبر العالم العلم حفظ هذه الكتب وأحيانا في القرآن الكريم تدبرا وتعقلا وحفظا وإفهاما واستدلالا ما بين هذه السنة كتب السنة فالهم والسنة أربعة كما وفق بها من ذلك نعرفها في هذا من هدوية المرام كتاب الجنة من تطريقة الحديث والسعودين هذا من كتاب الجنة في سقى الأخبار والعالك عن كتب الحديث المهمة الأربعين المهمة وتطريقة وبرقة في الحديث في دوام العقل هذه من أنبع الكتب مختصرة مفيدة وتوفر حفظها ذلك من نعم الله العظيم فلا في مغلول المرام فهو كان محرر ومختصر مفيد وعنده الحديث اختصرت من كتب السنة اللهم صل ان يوفقنا واياكم جميعا المسلمين من علم الناس الى العمل الصالح وان يؤذن جميعا الفقه في الدين وان يعيذنا واياكم من امور الله في الفتن ومن شرور النفس ومخرجات واهلها وأن يصل أعيانه بالحيث وإن أنا وإياكم وإياهم للهداة المستقيم إنه سبحانه وتعالى سميع قريب وأن يحمل أخانا سهل الله صلى الله عليه وسلم